كلا 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 بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون في أي صورة ما شاء ركبك بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة النمل. قصة سليمان عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أحبة المستمعين. نتجه الآن إلى مقطع جديد من أقصوصة بلقيس، حيث يبدأ هذا الجزء من الأقصوصة مع رد الفعل الذي سيحدثه جواب بلقيس عن رسالة سليمان عليه السلام. فقد تقدمت بلقيس بهدية لسليمان عليه السلام بغية اختباره ومعرفة ما إذا كان منتسبا إلى السماء في سلوكه، أما إذا كان منتسبا إلى الأرض على نحو ما فصلنا الحديث عنه. والآن ما هو رد الفعل على عملية الاختبار المذكورة؟ قال سليمان لرسول الملكة بلقيس:
قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون.
إن هذا الرد من الفعل يجيبنا عن الأسئلة التي سبق أن طرحها المتلقي متمثلة في جملة من الاحتمالات، حيث قوينا الاحتمال الذاهب إلى أن الهدية لا بد أن تكون مصحوبة بتوصية ما لاختبار سليمان عليه السلام. ومع أن جواب سليمان عليه السلام لا يكاد يشف عن عملية الاختبار، إلا أن النصوص المفسرة كما سبق القول عززت الاحتمال المذكور، فضلا عن أن طبيعة النبوة تعزز مثل هذا الاحتمال الذي لا بد أن يقوم على تمييز الفارقية بين ملك اعتيادي ينتسب للأرض وبين نبي يتلقى تعليماته من السماء. وفي تصورنا أن النص القصصي في تضبيبه لهذا الجانب وفي إبرازه الجانب المادي من الهدية إنما وظف هذا العنصر من أجل حقيقة فنية تتمثل في إجابة القوم بلغتهم وأفكارهم وسلوكهم الأرضي الذي اعتادوه. أما الجانب الاختباري فلا ضرورة فنية لإبرازه ما دامت الأحداث اللاحقة من القصة ستكشف عن ظواهر إعجازية لم تدر ببال الدنيا كلها، حيث ستتلاشى قيمة الاختبار بين يدي ضخامة المعجز الذي ستشاهده بلقيس، ونعني بذلك المعجز الذي سيأتي بعرش بلقيس إلى مقر سليمان عليه السلام في لحظات معدودة من الزمن. إذن إبراز الجانب المادي من الهدية واختزال جانبها الاختباري قد انطوى على خصيصة فنية في عملية التذوق للنص القصصي. والآن ما هي تفصيلات رد الفعل المذكور؟ أي إبراز الجانب المادي، وكيف تعامل سليمان عليه السلام مع القوم ورسولهم؟ إن النصوص المفسرة تنهض بتقديم بعض التفصيلات التي تشكل قبل الجواب الرسمي جوابا غير مباشر للقوم. إن الجواب الرسمي والجواب المباشر على رسول بلقيس هو قول سليمان عليه السلام: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم. هذا هو بعض رد الفعل الرسمي والمباشر. ولكن سليمان عليه السلام قبل هذا الرد عمد إلى رد غير مباشر لتحسيس القوم بضخامة المال الذي يتملكه قبال ضآلة المال الذي تمتلكه بلقيس ملكتهم. فالنصوص المفسرة تذكر لنا على سبيل المثال النص التالي: فأمر سليمان الجن أن يضربوا لبنات الذهب ولبنات الفضة ففعلوا، ثم أمرهم أن يبسطوا من موضعه الذي هو فيه إلى بضع فراسخ ميدانا واحدة بلبنات الذهب والفضة، وأن يجعلوا حول الميدان حائطا شرفه من الذهب والفضة ففعلوا. ثم قال للجن: علي بأولادكم. فاجتمع خلق كثير فأقامهم على يمين الميدان ويساره، ثم قعد سليمان عليه السلام في مجلسه على سريره، ووضع له 4000 كرسي عن يمينه ومثلها عن يساره، وأمر الشياطين أن يصطفوا صفوفا فراسخة، وأمر الإنس فاصطفوا فراسخ، وأمر الوحش والسباع والهوام والطير فاصطفوا فراسخ عن يمينه ويساره. فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان عليه السلام تقاصرت إليه أنفسهم ورموا بما معهم من الهدايا. إن هذا النص التفسيري يلخص لنا كل شيء، يلخص رد سليمان عليه السلام غير الرسمي على القوم الكافرين، إذ أنه من الواضح أن مثل هذا الرد ينطوي على حقيقة نفسية بالغة الأهمية. فالموكب الرهيب والمدهش والمعجز والمرعب والمثير، الموكب الذي يفترش مساحات واسعة من لبنات المال الضخم الذهب والفضة، ثم هذا الموكب الذي يصطف مساحات واسعة من الجن والإنس والطير والوحش والسباع والهوام، ثم انتظام أولئك في صفوف وخطوط وميادين منتظمة في غاية الانتظام. كل أولئك كاف لتحسيس القوم ليس بتحقير الهدية التي حملوها من الملكة فحسب، بل بإدخال الرعب المدمر في نفوس القوم. والمهم بعدئذ بعد ذلك كله أن هذا الرد غير المباشر أردفه سليمان عليه السلام برد رسمي مباشر، هو قوله: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم. وهنا ينبغي أن ننتبه على المهمة الفنية لهذا الرد الرسمي وصلته بالرد غير المباشر من جديد. فسليمان عليه السلام عندما يخاطب القوم بأن ما آتاه الله خير مما آتاهم، لا بد أن يقدم لهم دليلا ماديا على أن ما آتاه الله خير مما آتاهم هم. وكم يكون هذا الدليل المادي ذا قيمة عندما يلحظه القوم بأنفسهم قبل أن يتسلموا ردا رسميا بذلك. إذن القيمة الفنية للرد الرسمي وصلتها بالرد غير المباشر اتضحت تماما في هذه الجزئية من القصة. وأخيرا، كم تكون القيمة النفسية كبيرة لهذا الرد الرسمي حينما يخاطبهم سليمان عليه السلام بقوله: بل أنتم بهديتكم تفرحون. فبهذا الختام في رده يكون قد وجه لطمة قوية لهم من خلال تزهيده وتحقيره لهديتهم، من خلال كشفه عن نفوسهم المتهافتة التي تفرح بما هو زهيد وحقير وتافه من المتاع الدنيوي. وإلى اللقاء المقبل، لكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا بكل ما تتمنون من خير وبركة.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
مولاي صل وسلم دائما دائما دائما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
محمد سيد الكونين والثقلين.
محمد سيد الكونين والثقلين.
محمد سيد الكونين والثقلين. الثقلين والفارقين من عرب ومن عجم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي دائما أبدا
على حبيبك
خير خلق الله كلهم.
مولاي صلي
دائما أبدا
على حبيبك
خير خلق الله
كله.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله.
محمد سيد الكونين والثقلين.
محمد سيد الكونين والثقلين.
محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا.
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
مولاي صل
مولاي صل وسلم
على حبيبك. مولاي صل وسلم على
سيدي
على حبيبك. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم وأبرز التطورات والمستجدات إقليميا ودوليا وسياسيا داخليا. نسلط الضوء في هذا اللقاء على خطاب قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي الخامنئي لدى استقباله حشدا غفيرا من شخصيات وأهالي محافظة أذربيجان الشرقية، حيث تناول سماحته قضايا في غاية من الأهمية على الصعيدين الإيراني والإقليمي وكذلك على الصعيد الدولي. إذن محور حديثنا مستمعينا الكرام، الملحمة الشعبية 44 في إيران. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي اليوم 11 من شباط فبراير 2013 بيوم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979 بأنه يوم تاريخي، مؤكدا أن الشعب في جميع أنحاء البلاد سطر ملحمة بالمعنى الحقيقي للكلمة في هذا اليوم، قائلا أنحني إجلالا أمام الشعب الإيراني. واستقبل السيد الخامنئي الأربعاء حشدا من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بطهران. ويأتي هذا اللقاء بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي مدينة تبريز يوم 18 من شباط عام 1978، أي قبل نحو عام من انتصار الثورة الإسلامية في 11 من شباط عام 79، حيث قال قائد الثورة الإسلامية خلال هذا اللقاء: أنحني إجلالا أمام أبناء الشعب الإيراني على هذه الخطوة القيمة التي قطعوها في 11 من شباط من العام الجاري من خلال إقامة المسيرات الحاشدة. وأضاف أن الشعب شارك بالمسيرات بحماس وبكل كيانه وجوارحه رغم كل الدعايات المغرضة واستفزازات الأعداء والطقس البارد، لافتا إلى أن الشعب تجاهل المشاكل التي يعاني منها تحت تأثير الإيمان والبصيرة. وقال سماحته أن هذه المشاركة كشفت العديد من الحقائق، مضيفا: كانت رسالة الشعب الإيراني في 11 من شباط هي الدعم الكامل للثورة الإسلامية ونظام الجمهورية الإسلامية، وكان صوته أعلى من كل الأصوات. كما تابع الإمام الخامنئي: كانت وستكون أصوات مناهضة وأعداء، وتحاول إمبراطورية الأعلام العالمية التي تخضع للصهاينة والأمريكيين رفع الأصوات المناهضة ضدنا، لكنها لم تنجح وغلب صوت الشعب على الأصوات الأخرى. كما صرح قائد الثورة الإسلامية: إن صمود الأمم ومثابرتها يمنحها الهوية والشخصية والمجد ويساعدهم في الحفاظ عن أنفسها وثقافتها، قائلاً: إنما يمنح الأمم هويتها وشخصياتها وعظمتها ويساعد على حمايتها وثقافتها هو صمودها ومثابرتها، معتبرا أن يوم 11 من شباط فبراير عام 2023 هو مثال آخر على هذا الصمود. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، وشكرا لمتابعتكم هذا البرنامج وهذا اللقاء من حدث وحوار الملحمة الشعبية 44 في إيران، محور حديثنا. شكري وتقديري للأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج. تحية طيبة للأخ عبد الله من السنغال، بعث إلينا برسالة صوتية استمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج حدث وحوار، إن حضور ملحمي ومحدد صحبي الإيراني كان رسالة واضحة وشفافة للعالم بأن الصحب سيبقى دائما مناصرا وداعما لثورته ومحافظا عليها. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا يا عبد الله، أخي بارك الله بك، مشكور. أبو محمد مهدي من اليمن، رسالة صوتية استمع إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من صنعاء إلى طهران نهدي التحايا للشعب والقادة الإيرانيين، ونقول يحق للشعب الإيراني أن يفخر بانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية في ذكرها 44 ولهذه الملحمة التي تجلت من خلال إحياء الملايين من أبناء الشعب الإيراني لهذه الذكرى العظيمة، ووقوف الأمة الإيرانية مع قائد الثورة الإسلامية والجيش والحكومة هي صورة من أبلغ الصور. ونقول لأعداء إيران كما قال الله سبحانه وتعالى لهم في كتابه الكريم: قل موتوا بغيظكم، فإيران اليوم قوة عظمى بلا منازع. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
تحية طيبة لك يا أبو محمد مهدي، شكرا أخي على تواصلك مع أثير إذاعة طهران وهذا البرنامج تحديدا حدث وحوار، ومشكور لإبداء الرأي. دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة أيضا له مساهمة صوتية، نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبقى الملحمة الشعبية لذكرى الثورة الإسلامية في كل سنة وفي كل عام تتقد جذوتها وتزداد جمرتها، لا يستطيع أي من الأعداء لمسها أو مسها أو مسكها، وهذا الأمر سيكون دائما رغم خلاف وعناد المعاندين والذين دائما يسعون إلى أذية الجمهورية الإسلامية في إيران اقتصاديا وإعلاميا وسياسيا وحتى شعبيا. هؤلاء الذين أرادوا أن يجعلوا من الجمهورية الإسلامية أداة بيد الغرب، الذين كانوا ولا يزالون يحلمون بعودة إيران إلى الأحضان الغربية، فهم واهمون ولن يتم مسعاهم، وستكون دائما عواقبهم إلى سوء. وإن شاء الله عواقب الذين ناصروا الجمهورية الإسلامية والذين ناصروا تأييدها وتشكيلها وحمايتها ونصرتها إعلاميا وعسكريا وماديا وشعبيا وكل شيء يكونون إن شاء الله إلى خير وعلى خير، ودوما إلى التوفيق والسداد والثبات. الجمهورية الإسلامية حاضرة في قلوب كل المستضعفين وفي قلوب كل المنصفين والشرفاء في العالم. رأينا كم من المنصفين قد يعني في العالم بأسره كانوا يكتبون بإنصاف على الجمهورية الإسلامية. شاهدنا المفكر الفرنسي روجيه غارودي الذي أسلم بتأثره بالجمهورية الإسلامية وسمى نفسه رجاء غارودي. شاهدنا ابن مدير شركة فيات الإيطالية الذي قتل ذبحا، وذلك لأنه أحب الجمهورية الإسلامية وسلم على الإمام الخميني وأسلم على يد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وحاصروه يعني عند روما في إيطاليا حصارا تاما حتى قتل بمجرد ما عرفوا أنه قد أسلم على يد السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه. في كل سنة وفي كل عام نحن نرى الجمهورية الإسلامية تكبر وتقوى إن شاء الله، رغما عن عيون الأعداء وأيدي المنافقين وكلام الوضاعين وكذب الكاذبين. شكرا جزيلا.
حياك الله أخي الكريم، مشكور دكتور ياسر على تواصلك مع أثير إذاعتنا. كما الشكر مرة أخرى موصول للأخ أبو محمد مهدي الذي كتب لنا يقول: السلام عليكم، ألف تحية لمقدم البرنامج وكادره والضيوف والمستمعين الكرام. حياك الله أبو محمد مهدي، استمعنا إلى رسالتك في برنامجنا هذا، مشكور أخي وبارك الله بك. توقف عند هذه الوقفة مستمعين الكرام، أعود لكم بعد قليل إن شاء الله.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أنا أتابع حقيقة ما جاء ولدى لقاء سماحة الإمام الخامنئي وخطابه لدى استقبال الحشد الغفير من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية، والذي قال سماحة الإمام الخامنئي: كانت أعمال الشغب التي شهدناها في طهران وبعض المناطق الأخرى في موسم الخريف تهدف إلى جعل الناس ينسون الثورة الإسلامية والذكرى 44 لانتصارها في يوم 11 من شباط وعدم مشاركتهم بالملايين في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، لكن الشعب صمد وشارك بالمسيرة. وأكد سماحته أنه لا ينبغي للمرء أن يتعب وأن يخيب أمله، كما لا يجب أن يخاف من صرخات العدو. وأشار إلى أنفاق بعض الدول الغنية التي لا تتحرك أو تتحرك فقط على عكس الاتجاه الذي يتحرك فيه الشعب الإيراني، وصرفت مليارات الدولارات لإسقاط النظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال البعض يزعمون أن الجمهورية الإسلامية وصلت إلى الطريق المسدود، فإذا وصلنا إلى طريق المسدود لماذا ينفق العدو كل هذه الأموال لإسقاطنا؟ لا داعي لإنفاق الأموال لإسقاط حكومة وصلت إلى الطريق المسدود. واعتبر الإمام الخامنئي أن الوحدة الوطنية من العوامل المؤثرة في تعزيز وتقوية البلاد، داعيا إلى عدم المجادلة والصراع حول القضايا الصغيرة التي لا قيمة لها. وقال: هناك اختلافات في الرأي، والنقاش حول هذه الاختلافات طبعا جيد، ولكن الصراع ليس جيدا. كما قال قائد الثورة الإسلامية: يقولون أحيانا لماذا بذلتم كل جهودكم في صنع الأسلحة والطائرات المسيرة والصواريخ، وذلك من أجل عرقلة مسار التقدم في البلاد. لكن الله سبحانه وتعالى، والجواب هو أن البلاد لديها أعداء، يجب أن تفكر في نفسها، ولدينا أعداء، والعقل يملي علينا تعزيز قوتنا الدفاعية كما يوصي القرآن الكريم والباري سبحانه وتعالى في كتابه، في محكم كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. نعم، لمزيد من التفاصيل في هذا الإطار ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور من العاصمة طهران. أرحب بك أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله سيدي. طيب، لا أعرف هل لا زال معنا الأستاذ مصدق اتصال؟ يبدو أننا فقدنا اتصال أخي الكريم الأستاذ مصدق مصدق بور، ضيف لقائنا في هذا البرنامج، حتى نتحدث معه حقيقة ماذا يعني هذا الحضور المليوني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، رغم الدعايات التي عمل عليها العدو، ودعايات كانت مغرضة، استفزازات من قبلهم، وظروف الطقس طبعا التي كانت باردة جدا في أنحاء البلد، وكذلك هذه السنة التي لربما هي السنة الأولى بعد سنتين حقيقة قضاها الشعب الإيراني في ظروف صعبة لجائحة كورونا، لكن جاء هذه المرة وهذا العام ليسطر ملحمة أخرى. جاء إلينا وانضم معنا مرة أخرى الأستاذ مصدق مصدق بور، ورحب بك أستاذ مصدق في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تحياتي لكم.
حياكم الله أستاذ مصدق. كيف تابعت يعني حقيقة هذا الحضور المليوني الذي أشار إليه سماحة القائد، وقال بأنني أنحني بإجلال حقيقة أمام الشعب الإيراني وهذه الملحمة، رغم الدعايات المغرضة من قبل الأعداء والاستفزازات التي كانت؟
نعم، حقيقة يعني فعلا يعني كما تفضل سماحة القائد، يعني كانت ملحمة بالمعنى الحقيقي كما تفضل سماحته، يعني بالمعنى الحقيقي للكلمة. يعني كانت هناك مشاركة كبيرة جدا من قبل الجماهير، ربما الكثيرون لم يتوقعوا أن تكون مثل هذه المشاركة المليونية على ضوء المؤامرات والفتنة الأخيرة وكل هذه الخطط والدعايات والفضائيات المعادية كانت تنشر وتحاول يعني إيجاد التباعد بين النظام وقاعدته الجماهيرية، وصرفوا أموال كبيرة، يعني مخطط رهيب كان، ولكن هذا المخطط فشل. يعني الناس قالوا كلا، قالوا الفضائيات المناوئة، قالوا لصحفهم الصفراء، قالوا رجعياتي من مسمومة؟ كلا. قالوا نعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي فعلا يعني صنعوا ملحمة كبيرة جدا من خلال هذه المشاركة. المواطن يعني يعاني اليوم من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة لهذا الحصار، ولكن لديه تفهم حقيقي ويعلم يعني من أين تأتي هذه الضغوط، ولا يلوم يعني لا يلوم النظام في الواقع. هو يعرف هذه الضغوط هي ضغوط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والدوائر الغربية، وبالتالي هو أيضا لا يرغب أن تنحني البلاد. واليوم يخرج القائد ويقول أنا أنحني إجلالا وإكبارا لهذا الشعب، يعني عندما يكون لهذا الشعب مثل هذا القائد ويتحدث بمثل هذا التواضع وبمثل هذا الخلوص والإيثار ويعني هذا التجاوب الأبوي، بالتأكيد يعني هم لا يفرطون بهذه المكاسب الإلهية التي يمتلكونها ووجود قائد حكيم كالسيد الخامنئي على رأسهم، وبالتالي هم لم ينخرطوا مطلقا في هذه المؤامرة وخرجوا. ولاحظنا يعني ليس فقط يعني في طهران، كانت الملايين نزلت في طهران، خرجت بكرة بها منذ ساعات الصباح تحت هذا الطقس البارد والثلوج والأمطار وهذه الضغوط وهذه المشاكل النفسية، ورغم كل ذلك خرجوا واستجابوا لدعوة القيادة الإسلامية للمشاركة، وفعلا يعني كانت مشاركة ملحمية
رائع. عزا قائد الثورة الإسلامية الحضور الجماهيري والمعبر والحاشد في احتفالات انتصار الثورة الإسلامية إلى أن الشعب تجاهل المشاكل التي يعاني منها تحت تأثير الإيمان والبصيرة. كيف تصف بصيرة وإيمان الجماهير في إيران أستاذ مصدق بور؟ من أين تأتي هذه البصيرة؟
أنا أعتقد يعني لولا هذه البصيرة ولولا هذا الإيمان ربما هذه الثورة وهذا النظام كان يخسر يعني جماهيره. يعني مثال هذه البصيرة بقيت يعني محبة وولاء الشعب للثورة وللنظام. ومن أين تتأتى هذه البصيرة؟ طبعا واضح يعني تتأتى من إيمان حقيقي لدى الشعب، إيمان حقيقي بالإسلام، إيمان حقيقي بأن هذا النظام هو فعلا نظام يعمل من أجل تطبيق الشريعة، وهو يعلم أيضا بأن هناك قوة معادية للإسلام لا تستهدف فقط إيران، تستهدف كثير من الدول. اليوم المسلمين أمام مؤامرات مختلفة، يعني من الغزو الثقافي إلى الحرب التقليدية إلى المؤامرات إلى الحصار، يعني ليس فقط إيران، هم يحاربون جميع الدول، حتى الدول التي لا تعاديهم بمجرد أنها دولة إسلامية، وبالتالي هم يعملون من أجل نسخ الإسلام ومسخ الهوية الإسلامية لدى المؤمنين ولدى المسلمين. بالتالي أنا أعتقد يعني هذه البصيرة يعني لها مرتكزات كثيرة، يعني المرتكز الأساسي هو الإيمان الحقيقي، الإيمان الواقعي في صدور وفي نفوس المواطنين الإيرانيين. ولولا هذا الإيمان بالتأكيد ولو كانوا يعني يفكرون بأمور دنيوية لما يعني وصلوا إلى هذا الحد من الإخلاص والولاء لهذا النظام، وهم في كل سنة يجددون البيعة للثورة الإسلامية. يعني هذا هو المرتكز الأساسي. هناك مرتكزات أخرى وهي الحقيقة، يعني هناك قناعة كبيرة لدى الشارع بأن هذا النظام هو فعلا نظام شعبي، هو يريد أن يحقق الرفاهية والازدهار، وأيضا هناك يعني حالة من الاعتراف بجميل. يعني مشاهدون عندما ينظرون إلى إيران يعني في وقت الحاضر وما كانت عليه في قبل الثورة الإسلامية، يعني هناك تقدم كبير يعني على مستوى الأعمار، على مستوى السدود، على مستوى الطرق، على مستوى الوضع الصحي، على مستوى الوضع التعليمي والجامعات، وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى التكنولوجي. يعني هناك تقدم كبير أحرزته إيران رغم الحصار ورغم كل هذه الضغوط ورغم كل هذه المؤامرات، وبالتالي كل هذه الإنجازات هي في الواقع يعني هي أمام أعين المواطنين الإيرانيين، لا ينكرون الجميل، وهم يعرفون جيدا الحقيقة ويعرفون أن صمود هذا النظام وبالتأكيد هو ما بعد
طيب.
يعني ظهار أكثر لهم وبالتالي هم
أستاذ مصدق يعني يزعم الأعداء أن الجمهورية الإسلامية وصلت إلى طريق مسدود. إذا كان هكذا وحسب كلام سماحة القائد لماذا ينفقون كل هذه الأموال لإسقاط النظام إذن؟ هل وصلت الجمهورية الإسلامية إلى طريق مسدود؟
أعتقد يعني سماحة القائد وأشار يعني أشار دقيقة جدا يعني كما تفضلت يعني وقال لو كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو لو كان هذا النظام يعني قد وصل إلى طريق مسدود طيب لماذا يحاربون هذا النظام؟ يعني النظام وصل إلى طريق مسدود لا اتركوا هذا النظام ولا سوف يسقط
هو يموت
لأنه وصل إلى طريق مسدود ولكن لماذا تصرفون كل هذه هي الميزانيات الضخمة
نعم.
يعني هذا نوع من التناقض نوع من البارادوكس وهم أصيبوا به يعني هم يناقضون أنفسهم يعني هم من جهة يقولون وصل إلى طريق مسدود في كل عام يقولون أن هذه الثورة سوف لن تحتفل بعامها المقبل كانوا يقولون أن الثورة سوف لن تعمر أكثر من 40 سنة كانوا يقولون أن هذه الثورة امتاز نحو الهاوية نحو الانهيار نحو السقوط واليوم يعني استخدموا كل ما كان في جعبتهم من مؤامرات ضد النظام يعني بدأ من الحرب المفروضة في عهد الطاغية صدام بعد ذلك الفتن والانفجارات وعمليات الاغتيال في الداخل بعد ذلك حتى فتن في الداخل من قبل بعض القوى السياسية التي رافقتهم وتجاوبت معهم وأيضا من خلال سارة الشباب وتحريض الشباب ومن خلال الدعايات وكل هذه البروباغاندا وكل هذه المؤامرات وكل هذه الحملات التضليلية يعني نريد أن نعرف يعني لماذا إذا كان الطريق النظام يعني طريق أمامه أصبح بات مسدودا إذا من المفترض أن يتركوا النظام خلص وانتهى هذا النظام ولكن هذا تناقض نعم النظام لم يصل إلى طريق مسدود بالعكس والبرهان القاطع والساطع على ذلك يعني لاحظنا أن النظام ما زال يعتمد على قوة الجماهير وهذه الجماهير المليونية التي خرجت وقد لاحظنا يعني كل هذه الفضائيات ووسائل الإعلام والصحف الصفراء لم تشر لا بصورة ولا بكلمة واحدة مطلقا حتى خبر واحد لم نسمع منه يتحدثون عن هذه المسيرة ولكن عندما يحدث حادث عرضي أو حادث بسيط أو تظاهر لبضعة أشخاص
يقومون الدنيا
بأموال وربما تحت ضغوط خاصة نفسية هم يسيرون يقيمون الدنيا ولا يقعدونها ولكن سكتوا هذه المرة لماذا سكتوا؟ لأنهم
نعم
أصيبوا بصعقة أصيبوا بصفعة كبيرة من قبل الشعب الإيراني وأبدا لم يتحدثوا عن هذا النظام على حال النظام لم يصل إلى طريق مسدود بالعكس
أستاذ مصدق يعني هناك أيضا شبهة أخرى ونريد يعني الرد عليها هل صحيح أن إيران تبذل كل جهودها من أجل صنع الأسلحة والطائرات المسيرة والصواريخ وتصرف المبالغ الكبيرة والهائلة على هذا الجانب ولا تهتم بمسارات التقدم العلمي يعني هل هذا صحيح وأساسا لماذا تحتاج إيران لتعزيز قدراتها الدفاعية؟
أولا يعني لماذا تحتاج إيران إلى تعزيز قدراتها الدفاعية هذا واضح يعني كل يعلم يعني إيران اليوم أمام تحديات خطيرة يعني وصلت إلى مرحلة التلويح والتهديد باستخدام القوى العسكرية ضدها وهناك مناورات وهناك تحركات مشموعة وهناك محاولات لإيجاد إجماع دولي وبالتالي إيران لا تستطيع أن تقف يعني مكتوفة اليدين أمام هذه المؤامرات وهي على قدر هذا التحدي يعني تأتي الهمم على قدر التحديات تأتي الهمم وبالتالي إيران تعمل بقوة من أجل تعزيز قوتها الدفاعية وقوتها الرادعة نعم هناك حجم كبير من التآمر على إيران وإيران تحتاج إلى تعزيز قدراتها الدفاعية ثم أن هذه القدرات الدفاعية في الواقع تشكل الأرضية وتشكل الإطار عملية التنمية في إيران يعني إيران اليوم تحارب بيد وتبني بيد أخرى يعني هي تتعرض إلى الحصار وتتعرض إلى مؤامرات ويواقف وتتحداهم عسكريا تسليحيا دفاعيا ومن خلال كل ما تقوم به من إجراءات لتحسين وضعها الدفاعي وتعزيز قدراتها العسكرية، ولكن في نفس الوقت لم تكن بمخفر عن البناء العلمي، وصلت إلى مستويات رفيعة جدا في مجال العلوم، العلوم العصرية، العلوم العصرية، وأصبحت إيران تمثل قطبا على في هذه المنطقة يعني، وفي حتى في العالم يعني في بعض الأمور
على المستوى العالمي،
الصناعات والتكنولوجيات. إيران استطاعت أن تحقق هذا المكسب في ظل هذه الظروف، وبالتالي من الخطأ الظن أن إيران يعني كالاتحاد السوفيتي أو كدولة أخرى كوريا الشمالية تهتم فقط بجانب
العسكري،
وتصرف كل ميزانياتها في ذلك الاتجاه. إذن من أين تأتي هذه الميزانيات، هذه الطرق وهذه السدود وهذه المشاريع الضخمة وهذه المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها على قدم وساق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ طيب كيف تتحقق؟ يعني كيف تتحقق إذا كانت الميزانية كلها تذهب للغرض العسكري؟ إذن من المفترض أن لا تتحقق مثل هذه الأمور. إذن إيران لا يمكن يعني مقارنتها مع الاتحاد السوفيتي. هم حاربوا نعم الاتحاد السوفيتي ويظنون أن بإمكانهم أن من القدرة الإيرانية على نفس الطريقة التي تبعوها مع الاتحاد السوفيتي، ولكن هذا تصور خاطئ بنظري. يعني إيران تعمل كما قلت، تحارب بيد وتبني بيد أخرى.
ألف شكر وتحية للأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، توقفتم معنا، شكرا جزيلا لكم، وشكري وتقديري لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية البرنامج، في أمان الله.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغنانا غاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وهداه أغناني، وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا
يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 28.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: التضحية من أجل ثورة كبرى دليل على النصر والاقتراب من الهدف. أهلا بكم والحلقة الجديدة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، ونحن وإياكم نتابع على مدى حلقات ملتهبة بالأحداث التي رافقت انتفاضة الشعب الإيراني وكيفية مواجهته للقمع والاعتقال الذي كان يفرضه أزلام النظام الشاهنشاهي والساباك ضد أبناء الشعب المنتفض بفئاته المختلفة. وقد غادرنا الحلقة الماضية حيث التضحية التي قدمتها عائلة الحاج عبد الله الحسيني، والذي رحل مع الشهداء ومع رفاقه كالحاج مرتضوي وسيد علي وغيرهم من الشهداء، إلى جانب رحيل زوجته التي لم يتحمل قلبها تلك الضغوط الكبيرة. وقبل نهاية الحلقة هناك مفاجأة أعدها محمود لمصطفى ضمن الحديث الذي دار بينهما. يا ترى ما هي تلك المفاجأة؟ وإلى أين تقودنا الأحداث المتسارعة لتحركات القوى الشبابية السائرة في خط ونهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه؟ ندعوكم لمتابعة الحلقة 28 من هذا المسلسل.
نشكر لطفك الكريم يا حاج.